بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، أصلح أولادهم، ووسع أرزاقهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومع اللقاء الثاني بعد المئتين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأعتذر عن التأخير في هذا البث، لأننا كنا قد أعلنا أن توقيت الدرس في 8:15، والآن 8:30 لتأخر وقت صلاة العشاء. فبإذن الله من اللقاء القادم يكون الدرس 8:30 حتى لا نخبر بخبر ونخالفه نظرا لاختلاف التوقيت، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فما زلنا مع غزوة تبوك، والتي كانت في العام 9 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أحداث هذه الغزوة، وبينا كيف نصر الله نبيه وأهل الإيمان، وبينا عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة، وكيف استقبل بهذا الإنشاد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قلنا أن هذا الإنشاد لم يكن عندما قدم النبي المدينة مهاجرا كما يعتقد بعض العوام، إنما كان عقب غزوة تبوك في العام 9 من هجرة النبي، لأن غزوة تبوك كانت في بلاد الشام، فالعودة عن طريق ثنيات الوداع، أما الهجرة لم تكن من طريق الشام مطلقا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع هذا العنوان: المخلفون. المخلفون أي الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فهناك أنواع متعددة لمن تخلف عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة تبوك. تعالوا نتعرف على كل نوع من أنواع المخلفين. يقول المصنف: وكانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله امتاز به المؤمنون من غيرهم، كما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن. فسنة الله عز وجل أنه يبتلي عباده طارة بالسراء وطارة بالضراء. عندما يبتلي بالسراء إنما يريد أن يستخرج منا عبادة تسمى عبادة الشكر، فبالشكر تحفظ النعم وبالشكر تستجلب النعم، لأن الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة، فالنعمة اللي عندك تحفظ لا تزول، وصيد للنعمة المفقودة، حاجة مش عندك بالشكر تجيلك بأمر الله. عشان كده بنقول الشكر قيد وصيد، قيد لما عندك، لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الزيادة يعني اللي عندك محفوظ، احنا هنزودك بالشكر. فهذه فائدة الشكر يا إخوة، النعمة الموجودة تحفظ وتقيد، تطربت يعني عندك وتكون حبس عليك. ومش بس كده، وكمان النعم الغير موجودة تأتيك بأمر الله، لئن شكرتم، ده الشرط، لأزيدنكم، هنزودك من هذه النعم. يبقى يبتلينا بالنعمة ليه؟ علشان نشكر. ويبتلي بالنقم، بالمصائب، بالتضييق، بالمنع، بالشدائد. ليه؟ لأنه يريد أن يستخرج من عباده عبادة الصبر. أنت هتصبر ولا لا؟ هو ده السؤال، أنت فعلا صادق مع الله ولا لا؟ صادق في إيمانك؟ صادق في سيرك على الطريق؟ طب نختبرك، هنمنعك أمرا ما، حالك يكون إيه؟ هتقنط من رحمة الله وتبعد عن الله، ولا تتمسك بالطريق وتصبر وتعلم أنه ابتلاك ليرفعك، ابتلاك ليطهرك، ابتلاك لفوائد عدة. فمن فوائد الابتلاء مغفرة الذنوب، ذنوبنا كثيرة، وهو يحبك فيبتليك ليغفر لك. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي الناس أشد بلاء؟ فكانت الإجابة عجيبة، قال الأنبياء. مش دول صفوة الخلق؟ صح؟ المفترض يكونوا أخف الناس ابتلاء ولا إيه؟ لا، ده إذا أحب ابتلى، بيربيك، بيرفعك، بيحبك، فعايز أو يريد أن يغفر لك، يريد أن يرفع درجتك، يريد أن يجعلك إماما بين الناس. شوف أيوب جعله إماما في الصبر، حتى الناس تضرب به المثل، يقول لك ده صبرك ولا صبر أيوب، عندما يجدونك في صبر وتحمل ورغم الشدائد. ليه؟ الله جعل الأنبياء قدوات وأسوات للناس، أسوات للناس. فالنبي قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأعلى فالأعلى من البشر بقى دون الأنبياء. ناخد الصفوة، منهم الصديقون، الشهداء، الصالحون، ما دي مراتب، الذين أنعم الله عليهم من الناس. احنا دايما في كل ركعة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ بينهم لك في آية أخرى، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي أعلى مرتبة، والصديقين المرتبة اللي بعد الأنبياء، والشهداء اللي بعد الصديقين، والصالحين اللي منها بقى أهل العبادة والطاعة والاستقامة. فنيجي المراحل دي يا إخوة، تدريج في المنزلة ده الأنبياء أولا، دي تحت درجة النبوة درجة الصديقية، أي الذي جعل الصدق صفة دائمة في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. القلب صادق، ما يعرف المداهنات أبدا. اللسان صادق، ما يعرف الكذب. الجوارح كلها صادقة في الأعمال، ما يعرف التلون. دي صفة الصديقية. سبحان الله، تجده مستقر الحال على الصدق، ودي أعلى منزلة دون الأنبياء. عشان كده الله تعالى قال عن مريم وأمه صديقة، والنبي قال لأبي بكر وأنت الصديق. منزلة عالية أوي أوي. عشان كده الرجل الأول منزلة في أمة النبي بعد النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعلى منزلة بعد النبوة الصديق، الصديقي. بعد كده الشهداء لما بذلوا أغلى ما يملكون وهي الروح في سبيل الله، وتعرضوا لفتنة السيف وبريق السيف من أجل الإسلام، من أجل الدين. بعد كده يجي بقى الصالحون مراتب. وطبعا من ضمن الصديقين العلماء الربانيين الراسخون في العلم، ويدخلوا كمان ضمن الصالحين وضمن المجاهدين. شوف العلم بيجمع الخير ازاي. ليه؟ العالم يجاهد بالعلم، بيجاهد بالقرآن، وربنا أمر جاهدهم به جهادا ايش كبيرة، اللي هو القرآن، فلو درجة الجهاد كمان له درجة الصلاح فهو منهم، وكمان له درجة الصدقية إن لزم الصدق مع الله، مع الله عز وجل. فقال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. شوف مستوى الإيمان عندك قد إيه، فيكون الابتلاء على مستوى الإيمان. إيمانك قوي بل ابتلاء إيش قوي، إيمانك ضعيف يبقى ابتلاء على قدك كده ضعيف. لكن لا يخلو إنسان البتة من ابتلاء، لا يخلو، لأن هي الدنيا دار اختبار، فلا يخلو إنسان من ابتلاء، لكن على حسب درجة الإيمان. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا يعني قوي الإيمان، فإن كان في دينه صلبا ابتلاه الله على قدر دينه. قال اشتد بلاؤه، لأن عنده إيه صلابة في الدين، يبقى ابتلاؤه شديد قوي. وإن كان في دينه رقة خفيف يعني كده على قده، ابتلاه الله على قدر دينه. الثمرة بقى اللي احنا نتكلم عنها، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. يبقى الابتلاء مكفر للذنوب، فما تشتكيش، ما تشتكيش دايما أنا تعبان والعيال تعبانين والعليا كذا والديون كذا والأرض كذا، فهو بيبتليك عشان تشتكيه ولا عشان تصبر؟ عشان تصبر. يجوز فقط تخبر من أجل الفتوى، ماذا أصنع؟ ماشي. إنما كل ما تقابل حد ما فيش مرة نسمع منك الحمد لله، تبقى مشكلة، تبقى مشكلتك مشكلة. اللي يقول لك عشان العين، عشان العين تيأس الناس، حالك على طول تعبان، على طول مريض، على طول فقير، على طول مش لاقي تاكل، حاجة غريبة صح؟ لا تتمرضوا فتمرضوا، اوعى تدعي المرض فتمرض، واوعى تدعي الفقر فتفتقر، احمد الله بس خلاص. خايف من العين الحمد لله بس خلاص، ما تحكيش عن حاجة هتخلص الحمد لله. شكرا. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بس خلاص، ايه المشكلة في كده؟ وخلص. لكن مش لان ده العيال قولوا ليا دي شكوى بقى، دي شكوى. انت كده بتعترض على القدر بقى كده، مش عاجبك. من الذي ابتلى؟ الخالق. خلاص يا اخي، كان العالم جاءه سائل يشكو، يا شيخ نعم يا ابني، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، مريض وابواب العمل مسدوده، كل ما امشي في سبيل يغلق، مش عارف ايه، ملطشه معايا مش عارف فين. فبقى منتظر من العالم يطبطب عليه كده وياخده في حضنه ويقول له اصبر. فالعالم نظر له قال له ماذا بينك وبين ربك؟ قال له خير. قال له بيحبك قوي للدرجه دي؟ قال له ايه؟ قال له اه. قال له ما دام ابتلاك الابتلاءات دي كلها بيحبك قوي، هنيئا لك يا ابن حب ربنا ليك. قال له يا شيخ صحيح؟ قال له والله ما هشكو تاني، الحمد لله على حب الله. طيب ما دام ابتلاك يبقى بيحبك. في حد يشتكي من الحب؟ ابدا. عالم اخر راح له صاحبنا بقى شكاي بكاي. فالعالم كان فاطنا، قال له ما دام العمليه ضاقت بيك كده ومفيش لا مال ولا كذا والعمليه معاك على، بقول لك ايه، في عندنا مريض محتاج قرنيه عين، وهندفع لك 10,000 مش عارف يورو ولا ايه، خلينا بلغه الالمان بقى، هو كان بالدينار ساعتها. قال له ولا بكنوز الدنيا، عيني افرط فيها. قال له خلاص خلاص خلاص، في واحد عايز كبد ويدفع لك مش عارف 100,000 ايه، واحد عايز كليه. قال له يا عم الشيخ والله لو ادوني مال الدنيا كله ابدا. قال له عجبت لك يا هذا، تملك كنوز الدنيا وجئت تشكو الخالق للمخلوق، تجد تشتكي ربنا ليا انا وانت تملك كنوز الدنيا؟ ادينا عنيك. طيب في ناس دلوقتي يحتاج منك قرنيه بس، يدفع لك 1,000,000 يورو. اه والله العظيم ياخد القرنيه بتاعتنا، كنت ما تشوفش خلاص تطفي عينيك، ايه رايك؟ وخد لك 1,000,000 يورو. مين يوافق يا اخو؟ حد يوافق؟ ما حدش يوافق طبعا. ازاي عيني؟ ده عيني اللي بشوف بيها. ايوه طيب، ما انت عندك نعمه العين اهي، احمد ربنا، غيرك ما بيشوفش. عندك كبد صح؟ غيرك الآن عايز زراعة كبد. اه والله العظيم عنده تليف ومريض وتعبان ومش قادر يتحرك وفشل كلوي وبيغسل 3 مرات في الأسبوع، يتغير دمه كله وخراطيم وأجهزة وهد الحيل، مفيش صحة. وغيرك الآن بياخد كيماوي، كيماوي يسقط شعره كله. كان أحد العلماء ابتلي بمرض، فطبعا الكيماوي شديد شوية والشيخ ما بيخبرش عنده مروءة ما بين، فلحيته كلها سقطت. الإخوة بقى إياهم بقى، الشيخ حلق لحيته والله منحضر له تاني، كتك الخيبة. فالشيخ يا عيني يصبر يصبر. ففي مرة كده قاعد على مائدة الطعام، فالإخوة بيشكول يعني بعض الإخوة نفروا من الدرس عشان حلقت لحيتك. قال له والله يا ابني ما حلقت لحيتي، ولكن أراد الله أن تسقط. فأبكانا جميعا الله. قال يا أولاد أنا باخد كيماوي، أنا عندي سرطان، واخد كيماوي من فترة، وراح قلع العمامة ما في شعر في رأسه. قالوا كذلك اللحية سقطت. الحمد لله على قدر الله. فتثبت تبين حلق لحيته إزاي، الشيخ يحلق لحيته إزاي. وربما عنده مرض سقطت، أو جراحة فشلها عشان يعمل جراحة في الفك أو في كذا، أو راح بعض المشايخ يروح مثلا ياخدوه الجيش فلازم يحلق، فتجد إياهم بعد حلق لحيته. آه حلق لحيته، هيعمل إيه؟ راح الجيش هيعمل إيه؟ والشيخ يروح عامل الغطرة كده وملفي في وشه يا عيني، عشان سبحان الله. لأن البشر لا يغفرون إلا من رحم ربي، ويعيرون ولا يسترون إلا من رحم ربي. الله يستر، الله يغفر سبحانه. فأنت في نعم، احنا بنمشي على رجلنا يا إخوة، غيرنا ما بيمشي على رجله، معاه كرسي متحرك صح؟ محتاج اللي يفتح له ويدخله ويشيله ويحطه، محتاج حد يجيبه المسجد صح؟ انت بتيجي لوحدك، انت في اي وقت ممكن تروح اي مشوار صح؟ اللي على كرسي ده مش في اي وقت ممكن يروح اي مشوار، لازم يكون معاه رفيق، حد يكون قاعد له عشان يوديه ويجيبه صح؟ لكن لوحده ما ينفعش. انت لو ساكن في طابق عالي تطلع السلالم عادي، هو لا، تجي ينزله معاه كرسي، هيعمل ايه؟ لازم حد ينزله واحد يطلعه ويشيلوه ويحطوه، لو هيركب مواصله عايز حد يشيله، لو يخرج من الباب محتاج حد يساعده. انت بتتحرك لوحدك، مش نشكر ولا ايه؟ ولا لسه هنشتكي؟ بناكل وبنشرب وبنلبس وبنحرك وبنتكلم وبنسمع، نعم نعم. غيرك عنده أموال الدنيا لكن ما عندوش نعمة الصحة، هل ليها قيمة الأموال؟ والله العظيم أبدا. أموال ومش عارف يأكل حتة لحمة زيك، ما عارفش يأكلها وانت بتاكل. والله يا إخوة كان رجل أعمال، ذكرت لكم قصته من قبل، في مرة رايح مشوار بسيارته الفخمة، بلد من قرى الريف عندنا في مصر، يزور الأهل أو كذا، وعلى الطريق مر على أرض زراعية وراجل فلاح بسيط عمال يعزق في الأرض وفي الطين، رجليه في الطين لغاية نصها، ومراته جياله الأرض بالمنديل كده المحلاوي بنسمع عندنا في مصر كده، المربعات ده على راسها في حتتين خبزة وحتة جبنة قديمة عندنا اسمها المش، محدش يعرفها، الجماعة بتوع المغرب ما يعرفوهاش، ولا تعرفها انت في سوريا ممكن تعرفوه مش المهم، يعني شرش الجبنة ده ويتحط في بلاص كده فخر، يقعد سنة مركون لغاية ما ريحته تطلع. حتى غليت دلوقتي فبقت أغلى من أي جبنة تانية، ما بقتش جبنة قديمة خلاص، صعب انك تلاقيها كمان. المهم حتتين جبنه قديمه وفحلين بصل قد كده يا محمد، ورغيفين زي المطلوع بتاعكم بتاع الجزائر ده، عارف المطلوع بس تاني مفرود بقى. الراجل راح ساب الفاس من ايديه وعمال يتصبب حركا، وراح قعد هو وزوجته تحت الشجره كده، وراحوا فالدين المنديل المحلاوي، والراجل راح مسك فحل البصل بايديه ودب كسره نصين، ويمسك حتة اللقمة بحتة الجبنة مع البصل وياكل ويدب وشوية، وراح مطلع كنكة كده لونها اسود ومربوطة بسلكة كده، وراح حاطط حجرين في الأرض وشوية عفش وحطب وشعل النار، وراح حط فيها الماء وشوية الشاي ويشرب كوباية الشاي، وصاحبنا قاعد يبكي، رجل الأعمال اللي معاه ملايين ده، يا عم بتبكي اللي ده بيحكي لنا بقى الموقف يعني. قال والله في اللحظة دي تمنيته أن يذهب كل ما أملك من مال الدنيا وأقدر أجلس الجلسة اللي قاعدها الرجل ده على ركبه كده وقاعد بيضحك من القلب هو وزوجته وبيأكل حتة الجبنة والبصل، أنا لو كلت كده أموت. قلت مالي كله يروح، بس لحظة سعادة زي دي مش لاقيها، رغم ان عنده المال وعنده. فالسعادة مش في المال يا إخوة، والله السعادة في الإيمان، السعادة ان حضرتك تشكر الملك على نعمة أنعمها، وتصبر على بلية أنزلها، وتستغفر من ذنب وقعت فيه، هي دي السعادة، هي دي السعادة. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ أبدا. روحوا المقابر وشوفوا متر في متر، حط الجثمان ونحط عليه التراب وخلاص، ادي اللي خده من الدنيا. لسه جاني فتوى سبحان الملك، شفت الدنيا بتعمل ايه في اصحابها. رجل من الاثرياء عنده ارض زراعيه وتجاره وكذا، فالمهم المحصول بتاعه لسه ما طلعش، فاخذ قرضا من بعض الناس، قرض حسن دين يعني، عشان يخلص المحصول بتاعه لما يبيع يديله. مات قبل ان يجني الثمره. اولاده بيختلفوا على ايه، قالوا ملناش دعوه بالدين بتاعه، ميراثنا لا يمكن. فاخ الاخ الصالح فيهم قال ولا يهمكم، وزعوا التركه ومن ماله هو راح مسدد كل دين ابيه. فبيستفتوا، قلت لهم اكلوا المال الحرام، لان الدين ده يسدد قبل التركه من مال المتوفى، ما هوش ميراث. ده الاول يسدد الدين الاول من ماله وبعد كده نقسم التركه. فالاخ الذي رفض ده ان يسدد دين ابيه من مال ابيه اكل الحرام واخذ ما لا يستحق، واللي اخرج هذا من ماله ده بر بوالديه وله اجر كبير جدا رغم ان انتقص حقه من اجل سداد الدين. شوف الدنيا بتعمل ايه في اصحابها. ده ابنه اللي بيعمل كده، اللي مش عايز يسدد الدين، انا مالي، انا عايز فلوسي، انا عايز الميراث. عرفت ليه بقول لك دايما اعمل من مالك قبل موتك؟ ابنك مش هيعمل لك الا ان يكون صالحا. اعمل لنفسك، والله اسمع كلامي، والله ما حد هيعمل لك بعد موتك الا من رحم ربي. هتتنسي، هتبقى في ارشيف الذكريات، ده ان افتكروك بدعوه يبقى كويس، يبقى كويس ان افتكروك بدعوه. فاعمل لنفسك، ودي قضيه مهمه. يبقى لما بيبتليك اوعى تشكو، اصبر. ليه؟ فيها مغفره ذنب وفيها رفع درجه، لان الله تعالى اذا كتب لك منزله عنده في الجنه عملك في الدنيا ما يوصلكش لها، يبتليك حتى يرفعك اليه. تفقد قريبا او حبيبا، شويه مرض، ضيق في الرزق شويه، عشان تصبر، عشان نرفعك، عشان نرفعك. إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. وللابتلاء حكم كثيرة جدا جدا، فلا بد من صبر جميل. فربنا بيختبر يا إخوة، بيختبرنا في الدنيا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف؟ لازم نختبرك، لازم نمتحنك. أبو عمر بيقول لنا بحبك يا شيخ سيد، طيب أغضبه في يوم بامتحن صني، يبقى ده بيحب، صان العشرة، انصرف في أدب وقال ربما الشيخ عنده ظروف أتحمله، لا ده أنا بغضبك عشان أختبرك يا أبو عمر، شوف فعلا بتحب ولا. عشان كده السلف يقول لك كانوا من أقبل عليهم محبا راغبا في العلم أغضبوه حتى يروه في لحظات الغضب، هتحفظ ولا ها؟ فيغضبوه، ها هيصبر ولا ده؟ لا ما ينفعش. شوف حتى أبو هريرة لما جاله أحدهم قال يا أبو هريرة أريد أن أؤخيك في الله، قال أتعلم حق الأخوة؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك؟ قال أبا هرير لم أصل إلى هذه المنزلة بعد. قال ولست بحاجة إلى مؤاخاتك، ما تنفعش، امشي. لما أجي يكون عندي شدة وانت عندك المال يا محمد وأقول لك هات يا محمد اللي معاك، هتديني ولا لا؟ هو ده السؤال. الأخ يدي، إنما اللي الداعي ما يديش. لا إلا يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. أحد الصالحين جاله أخوه في الله يوما ترك بابه لم يجده، قال للجارية ائتيني كيس نقود أخي أريد منه درهمين. الجارية دخلت جابت السرة بتاعت النقود ودفعتها له، فأخذ منها درهمين ودفعها إليه، خذ المال أو رجعي مكانه، أنا خدت بس محتاج لإيه للدرهمين دول. ماشي. جاء صاحب البيت قالت له الجارية جاءنا فلان، هي تعرفه، فسأل عنك فلم يجدك فطلب مني دراهمك لأنه أراد درهمين فقدمت له. قال لو فعلت فأنت حرة لوجه الله. قالت والله فعلت. قال أتيني بالنقود. فجاءت بالنقود فعدها فوجدها تنقص الدرهمين، قال أنت حرة لوجه الله رب العالمين. عشان ما كتمتيش المال عن أخي في الله. شفت تصالحي إخوة، شفت المنزلة اللي وصلوا لها في الأخوة، كانت أثبت من أخوة النسب. هي دي يا إخوة. فكان بعضهم يغضب بعضا ليتحقق من صدق المحبة، أنت محب ولا لا، لأن الصادق تعرفه ساعة الغضب، إنما ساعة الرخاء واللي هي كله ما شاء حلوين بنحب بعض، طب غضبه اتلوى عليك بس ما ينفعكش، احمد ربنا انه بعد عنك ما دام من اول لطه ادالك الظهر، ما ينفعش هيبقى عبء عليك، ما ينفعش. عشان كده القران قال وقليل من عبادي الشكور، قليل قوي. عشان كده العلماء قالوا والشدة كاشفة. عايز تعرف صاحبك اعرفه في وقت الشدة مش في وقت الساعة. في وقت العافية كلنا مسطورون، لكن ساعة الشدة بنكشف. تعرف صديقك امتى؟ في الشدة، في شدتك. ده يفرق شمله عشان يجمعك انت، ده الأخ. ودي قضية مهمة. إذن الاختبار ده سنة الحياة يا إخوة. أنت هنا مختبر. هنا ما فيش راحة. اوعى تعتقد إن في راحة في الدنيا. يبقى أنت ما فهمتش القرآن ولا السنة. ولا فهمت سنن الله في الكون. ما في راحة في الدنيا أبدا. لو فرحت شوية بعدها على طول تيجي لك مصيبة. ليه؟ هي الدنيا كده. عشان حتى أهل مصر البسطاء قوي لما تضحك والخير اللهم اجعله خير. عارفين السنن، فما تغطرش بقى، ما هو في نهار وفي ليل، النهار بيدوم ولا الليل بيدوم؟ سبحان الحي الذي لا يموت. النهار بيجي ويموت ويجي الليل بظلامه ويشتد الظلام ويأتي ضوء الصباح، وهكذا سنن. مدام في ليل ونهار يبقى في خير وشر، يبقى في نعمة وفي نقمة، في معروف وفي منكر، في حق وفي باطل، وهكذا سنة. لأن الوحدانية لمن؟ لله وحده. فكانت غزوة تبوك بقى اختبار شديد قوي وابتلاء قوي 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 للمؤمنين خاصة ثم لسائر الخلق. تعالوا نشوف. قال الله تعالى في سورة آل عمران في الآية 79 بعد 100 الأولى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم يكون في تمايز يا إخوة. ما ينفعش الخبيث يبقى مع الطيب في بوتقة واحدة، ما ينفعش. لازم نكشف الغطاء، لازم غربلة. عارف الغربال؟ الغربال حاجة تعمل الغربال وتحط فيه الدقيق تنخله. ليه؟ عشان العفش ايه يبقى فوق والنظيف ينزل عشان نخبز بيه. اسمها النخالة اللي فوق دي ارميها، عفشة. احنا عايزين النقي. فهي دي الغربالة دي بقى، لازم تتغربل، لازم نتغربل كده على بساط الابتلاء عشان نشوف فين النقي وفين العفش، ولا ايه؟ شوف فين الصادق وفين الكاذب. وهكذا. فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل، أصبح اللي يتخلف عن الجيش ده علامة أنه إيه؟ من المنافقين. فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. أهدي اللي بقول لك، طول ما أنت ماشي على الطريق إلى الله في غبرة بتنزل منك، ما تبصش لها، ما دي ما ينفعش. يا عم الشيخ ده كان كده معايا بس مرة زعل واتقمص ومشي، احمد ربنا إنه مشي، ده ما ينفعكش، ده هيضرك. ما دام مشي يبقى ربنا صرفه عنك، خليك على الطريق، ما تلتفتش بقى، ما تلتفتش، ما دمت على الحق ما تلتفتش، امضي. هيقع منك على الطريق كتير قوي طول ما انت ماشي. اللي بيقع منك ده ايه؟ الغبره، العفش اللي ما ينفعش، لازم يقع. كمل انت الطريق، كمل الطريق. فالنبي قال لهم كده دعوه، فلان ما جاش الغزوه سيبوه، لو في خير هيجي لكم. ما كان من ضمن اللي ظن به بعض الصحابة الظنون في يوم تبوك دي، أبو ذر كان عنده الدبة ضعيفة قوي، اتخلفت بيه وتأخر عن الجيش، سبحان الله. فلما تعبته أو سابها ومشي على رجليه عايز يلحق بالجيش. على حدود الشام بدأ البعض يتكلم في أبي ذر الغفاري إنه تخلف، فالنبي قال لا تذكروه إلا بخير. فرأوا شبحا قادما من بعيد في الصحراء، النبي قال كن أبا ذر، فكان جه يحكي للنبي اللي حصل. قال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده. وقال ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. فعلا كان فريدا في حياته، زاهدا، ولما مات مات وحده في منطقة اسمها الربضة على بعد من المدينة، لما استأذن من عثمان أن يترك المدينة ويجلس وحده في منطقة اسمها الربضة أذن له، مات ومعه زوجته فقط في بيئة لا يعرف أحد. تعمل إيه زوجة أبي ذر؟ تحمل الجثمان وهي وحيدة وتضعه على طريق الناس، طريق اللي بمر منه الناس، شاء الله أن يمر بهذا الطريق عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل في رفقة من أصحابه. ما كان عمر أرسله ليعلم الناس دينهم، فماشي في الطريق فوجد الجثمان. من؟ أبو ذر. الله أكبر، بكى ابن مسعود وقال صدق رسول الله، يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده، يعني أمة. فغسله هو من معه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوا، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. هذا تخلف لضعف البعير بس، لكن هيجي. أبو الهيثم ابن التيهان صحابي جليل أيضا يوم تبوك تخلف عن الجيش بلا عذر، آثر الثمرة، وانتوا عارفين بقى ظروف الجيش، وكان تحته زوجتان، فجابوا له الأكل كده والماء البارد ولسه هياكل. قال عجبا، بيكلم نفسه، أنت ها هنا بين زوجتيك حيث الطعام الطيب والماء البارد ورسول الله وأصحابه في الحر الشديد. قام من حينه وقال لزوجتيه طعامكما حرام علي حتى ألحق بالنبي. خد يشيل الأكل، لبس وانطلق مسرعا. نفس اللي قاله النبي لما رأوا شبه، قال كن أبا الهيثم فكان. فجي حكى للنبي فالنبي عافى. الله أكبر. ملحمة يا إخوة في الابتلاء، لازم تختبر ولازم تمتحن. فدي قضية مهمة بقى، اللي يسقط منك على الطريق لا تبكي عليه، لو فيه خير هيرجع، ما رجعش لا خير فيه. ما تحزن، ما تحزن. واضح؟ النبي قال كده، ده منهج. قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه، فقد أراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر. دي نوع من من تخلفوا عن النبي، نوع حبسوا العذر، زي البكاؤون اللي راحوا للنبي يريدون الذهاب مع رسول الله في الغزو، قال أجد ما أحملكم عليه، فتولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الجماعة دول بقى أخذوا أجر المعركة كاملا. النبي هو في المعركة يقول ما سلكتم شعبا ولا واديا إلا كتب لقوم بالمدينة الأجر. حبسهم العذر. يا الله، خدوا الأجر معكم تماما. ليه؟ دول يتخلفوا عن العذر. طيب، وفي المرضى اللي حبسهم العذر. طيب، إيه كمان؟ يبقى ده نوع من أنواع المؤمنين اللي تخلفوا لعذر ودول معفو عنه. النوع الثاني، أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين، اللي راحوا ادعوا كذبا وزورا أنهم عندهم العذر. واحد قال إن بيوتنا عورة، طيب خايف على البيت، ماشي كذاب. واحد قال أنا بخاف الفتنة من نساء بني الأصفر، هو كبير في السن ابن الإيه، قال أنا بتفتن بالنساء، وطبعا نساء بني الأصفر حلوات نقطة أوروبا يعني، يعني. فأنا خاف أروح معاكم في المعركة أتفتن من فتنة النساء. القرآن رد قال ألا في الفتنة سقطوا، ده أنت كده اللي فتنة وسقطت في الفتنة. جماعة دول كذبوا الله ورسوله. الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. في جماعة من المنافقين ما استأذنوش أصلا، قعدوا خلاص بدون استئذان. طيب، يبقى ده المنافقون بقسميهما. نعم، كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير عذر. يا الله، وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ بالمسجد، دخل المسجد أولا، اللي بقول لك دايما أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد، وإن لم نعتني بها ونبذل الغالي والنفيس من أجلها نسأل أمام ربنا جل جلاله. بدأ بالمسجد. ليه؟ المسجد يا إخوة حلقة الوصل بين الأرض والسماء، من هنا يخرج النور، من هنا تتصل الأرض بالسماء، كما قال العالم للسائل الذي سأل كم المسافة بين الأرض والسماء، أعتقد بقى له 500 سنة سفر أو مش عارف كذا، ومحتاجة مكوك فضائي مش عارف كذا. قال العالم المسافة بين الأرض والسماء يا ولدي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، مش محتاجة مسافات يا رب خلاص. وآخر قال لعالم العلماء هل تعرف في حينا رجلا مستجاب الدعاء؟ قال أنا أعرف من يستجيب الدعاء، أنا أعرف من يستجيب الدعاء، ما أعرفش أنا رجل مستجاب الدعوة، أنا أعرف من يستجيب الدعاء وهو الله. افزع إلي، افزع إلي. فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم. فأما المنافقون وهم 34 رجلا و80 رجلا، البضع من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10، يعني قول حوالي مثلا 87 88 9 وتقول 90، عدد مين؟ المنافقون اللي تخلفوا عن الغزو. فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، واحد يقول عذر والنبي يقبله مع السلام، هناخد منك الظاهر ونوكل سريرتك إلى الله، خلاص مع السلام، أنا كان عندي خلاص ماشي عفونا عنك روح. هو مش عنده، من اللي يحاسبه؟ الملك. طيب وطفقوا يحلفون له، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وأما النفر 3 من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، ومرار بن الربيع رضي الله عنه أرضاه، وهلال بن أمية رضي الله عنه أرضاه، 3 من صادق الإيمان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، عشان نقول لك بشر يصيب ويخطئ ولا عصمة إلا لنبي، لكن الجيل ده كان اللي بيخطئ منهم لا يقر على الخطأ رضي الله عنهم أرضاه. القرآن ينزل يقوم والنبي صوب على طول في الحال. اختاروا الصدق، راحوا للنبي، ما كانش عندنا عذر، تخلفنا بلا عذر كده. اهجروهم في الله، ممنوع حد يكلمهم ولا يتعامل معهم ولا يرد سلامهم لمدة 40 يوم. وبعد كده جه الأمر نسائهم تعتزلهم كمان، النساء الزوجات ابعدوا عنه، روح لأهلك خلاص تقعديش معاه. والله لما وصلوا 50 يوم يا إخوة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لدرجة كعب نفسه بيحكي يقول وذات يوم تصورت جدار بيتي قاعد لوحده، المجتمع كله مغلق عليه، يقول فتصورت جدار بيتي فنظرت إلى أسفل وجدت أبا قتادة يجلس، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي، فنظر إلي ولم يجبني وانصرف. حتى السلام، أيوة في أمر من النبي، إيه الاستجابة الغريبة دي؟ أيوة جيل اتربى صح، مع إن رد السلام واجب، لكن الأوجب أمر النبي، قال ما تكلموش خلاص ما نردش عليه السلام. في الشدة دي ملك الروم عرف، بعت رسالة لكعب بن مالك، شوف بقى الابتلاء الشديد، علمنا أن صاحبك قد قلاك، الرسول بتاعكم تركك وأمر بهجرك، الحق بنا تعال لنا احنا نخليك أمير ولا، وعرض عليه بقى لا. قال فعلمت أن هذا أيضا من الابتلاء، ده ربنا بيختبر صبري. الله، فمزق الرسالة. بعد 50 يوم أنزل الله التوبة، قال تعالى في سورة التوبة آية 118 وعلى 3 الذين خلفوا. شوف جمال القرآن، ما ذكرش أسماءهم. الله، هو ده الأصل. والهجر كان شرعي من أجل دين مش من أجل دنيا، والهجر كان من أجل تزكيتهم مش من أجل إبعادهم وتنفيرهم، عشان نخلي بالنا بعض الشباب اللي يقطع الأواصر ويهجر في الله ويطير الناس ويصدهم عن سبيل الله، لا ده الهجر له حكم، إذا انتفت ما فيش هجر، اسكت، هتصده عن سبيل الله بقاش خلاص بقاش هجر شرعي، ما بقاش هجر شرعي. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هي دي، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى اوعى تفكر انت بتتوب من نفس حضرتك، لا 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 لا، بتوفيق الملك اذا تاب هتتوب، إذا تاب عليك هتتوب، ما تابش مش هتتوب. عرفت ليه اللي بيصد ده؟ يقول لك مهما تذكره بلا ما فيش، لأن في خبيئة سيئة، القلب مش سالم، فبخبيئة نفسه الخبيثة حرم التوبة وحرم المناجاة. سبحان الملك، فاللهم توب علينا حتى نتوب يا رب. آمين. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سبحانه. عشان كده ابن القيم قال إذا ألهم العبد الاستغفار فليعلم أن الله قد غفر، لأنه ما ألهمه الاستغفار إلا وقد غفر. لأك بتستغفر بس خلاص غفر لك، ما هو هو اللي ألهمك تستغفر. وقال إذا سمعتم الرجل يكثر من سؤال الرب الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، فما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. فاللهم إننا نسألك الفردوس الأعلى يا رب. آمين. فرح المسلمون فرحا شديد بتوبة الله على السلاسة المؤمنين، وهكذا شيمة المؤمن يفرح لفرح أخيه. وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته، فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. وأما الذين حبسهم العذر فقد قال الله تعالى فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال فيهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم حين دنا من المدينة إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. المقام ضاق وعقارب الساعة طاردني كعادتها دائما أبدا. وما زال الحديث عن غزوة تبوك، بقيت فيه بعض الأحداث نرجئها إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان ورد بعض الأسئلة على البث في عجالة حتى ننتقل إلى معهد الهداية إن شاء الله. أخونا حمادة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك شيخنا. أمين. أولا اسمح لي أشكرك على كلامك الجميل في المرة الماضية، وأعلم بارك الله فيك أني كنت وقد ألغيت الوسوسة بشأن الموضوع الذي تعلم به، ولكن لو كملت قراءة رسالتي لوجدت أنه في شيء جديد على سؤالي وليس مثل كل مرة، كما مش عارف إيه. قال أكمل رسالة من حاضر، هكمل رسالة للآخر، وخذ مني وعد أنه هذا آخر سؤال بهذا الخصوص. ماشي. بيقول تصدقت على المنظمة المسؤولة عن بيتي القديم، بيت رعاية الشباب القاصرين الذي أغلق منذ سنة تقريبا. تمام. بعد فترة بعثوا لي بريد وفيه ورقة شكر وورقة تأكيد على استلامهم المصاري. المهم كانوا كاتبين بالتأكيد أنهم سيستخدمون المصاري فقط لتعزيز مساعدة رعاية الشباب، يعني للرحلات والعطلات وهكذا بشؤون الشباب إلى آخره، والله أعلم. سؤالي هل إذا انجبروا على استخدام المصاري فقط بأشياء محددة مثل هذه الأشياء يسقط الإثم عني، علما أن عملهم هو مساعدة الشباب والأطفال فقط؟ أريد أن أقطع كل الشكوك. هقول لك يا حمادة، مدام المال انت خدته من المنظمة هذه، واجبك أن ترد المال إلى هذه المنظمة، وليس واجبك ولا مسؤوليتك كيف تتصرف فيه المنظمة، لأنه مالهم يفعلوا به ما يشاءون، أنت ملكش دعوة. أنت علاقتك فقط أنا خدت 100 يورو رجعت 100 يورو، ده حصل منك. ملكش دعوة بقى صاحب المال كمنظمة ياخدها بقى يحطها في رحلات يحطها في عطلات، هذه ليست مسؤوليتك أنت. مسؤوليتك فقط أمام الله أن ترد ما أخذت. رديت ما أخذت خلاص رفع عنك الإثم وبارك الله فيك. أختنا رندا مرحبا تقول جزاك الله عنا خيرا شيخي أمين وجزيتي مثله وبارك الله فيك. هل يتلبس الشيطان بالمؤمن الصالح؟ نعم، هذا الأمر يعود للتجربة، فيقول المعالجون بالقرآن أن القرآن أن الشيطان يتلبس إما عن طريق السحر المعقود، وإما عن طريق الإنس للجن، وإما عن طريق الإنس للجن، وإما عن مخالفة الإنس في بعض الأحيان، كمن يطيل النظر إلى المرآة خاصة من النساء، وتطيل المكس في دورات المياه، اللي بيكثر من الغناء أو في لحظات ضعف شديد أو غضب شديد أو حزن شديد أو فرح شديد، فقد يتلبسه الجن. الله يرضى عليك. والعلاج يكون إن كان سحرا عن طريق استخراجه إن علم بمكانه، أو عن طريق استفراغه، أو عن طريق الرقية الشرعية والدعاء والذكر، عن طريق راقي يتقي الله ومن أهل العلم والفقه. نسأل الله عز وجل السلامة. أيضا تسأل أختنا بوركت الشيخ أمين، أخت تسأل ما حكم قول الحمد لله عند العطس في الصلاة؟ نعم، للعاطس أن يحمد، فالحمد من القرآن. الألفاظ الأربعة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هي من القرآن أصلا، فيقول الحمد لله ولا بأس ولا حرج داخل الصلاة، لكن لا يجوز أن يشمته من يصلي بجواره، لا يجوز. نعم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو اللي بيوحشنا مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الغالي، أولا أود أن أدعو لك بتفريج القرب وتيسير الأمر وصلاح البال، وأبشر بخير. بيقول فضيلة الشيخ وفقكم اللهم أمين، هل كل مصيبة نزلت بالمسلم تكون له كفارة للذنوب، أم هناك من تكون له كإنذار ليتراجع عن فعله ذلك؟ أحسنت السؤال. لا شك أن البلية من ثمارها مغفرة الذنوب، كل بلية تنزل بالمسلم تكفر له الذنوب، وهي أيضا تحمل في طياتها النظارة حتى ينتبه، فتجمع الأمرين، مغفرة الذنب والنظارة على التقصير أو المخالفة، لأن المؤمن أو المسلم عندما يبتلى بيراجع نفسه. ليه؟ قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فالمؤمن يعلم هذا، فكلما ابتلي استغفر وندم وأقلع عن الذنب، لأنه يعلم أن هذه من النظارة. والله أعلى وأعلم. بنتنا نيولوفر مثنى أحمد مرحبا وبارك الله في شيخنا، بتسأل بنتنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين ولكم بمثل، اللهم آمين. ما هي شروط صحة شركة المضاربة؟ أحسنتم السؤال. وطبعا بتشرح تقول أقصد من شركة المضاربة أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أي بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح بحسب ما يتفقان. وهناك من يسميها قراضا، لذلك وضحت الأمر، لربما تختلف التسمية من دولة. أحسنتي. المضاربة في الإسلام، المضاربة بأن يدفع صاحب المال ماله لتاجر معروف بالتجارة والخبرة، فيكون أحدهما بالمال والآخر بالجهد والخبرة والعمل. من شروط هذا النوع من أنواع البيوع والمتاجرات والشراكة أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق دون تثبيت نسبة. يعني يقول له مثلا أنا النصف وأنت النصف، النصف من الربح لي كخبير كتاجر كمستثمر، والنصف لرأس المال، أو الثلثان لي والثلث لك. فهذا بيرجع للاتفاق، إما يتفق على الثلث أو الربع أو النصف أو الثلثان مثلا، المهم لا يحدد له نسبة ثابتة. ما يجيش يقول لي مثلا يا شيخ سيد أنت المبلغ اللي أنت هتتاجر بيه مثلا 10,000 يورو، أنا هديك على 1,000 كل شهر 100 يورو، يبقى 10,000 كل شهر هدي لك 1,000 يورو، هذا ربا. لماذا؟ لأن الربا يكون بالزيادة أو النقصان، ربما المال بتاعي ده يربح أكثر لما تدخله أنت في التجارة، يكون الربح بتاعه أكثر من ذلك أو يكون أقل من ذلك، فلا ضرر ولا ضرر. فتحدد إيه، يا إما تقول النصف، يا إما تقول الربع، يا إما تقول الثلث. ده شرط أول. الشرط الثاني أن رأس المال مسؤول عن الخسارة كما يأتيه الربح فيفرح به، بشرط ألا تكون الخسارة بتقصير من التاجر. يعني إيه؟ أنا أعطيت رأس مالي لتاجر يتجر فيه، هنقول مثلا بيتاجر في السيارات، خلاص اشترى 10 سيارات عشان يبيعهم، وبعدين السيارات بيتم نقلها في الشحن، قامت عاصفة مدمرة أو زلزال كبير ابتلع السفينة بما فيها من سيارات، هل هنا التاجر مقصر ولا دي بلوى عامة لا دخل له فيها؟ حصل زلزال في البحر، حصل أمر كوني بأمر الله عز وجل، ضاع رأس المال. في الحالة دي يتحمل رأس المال الخسارة مش التاجر، يكفي التاجر أنه خسر وقته وخبرته وعمله واتفاقاته والكلام ده كله، فاللي مين لا يتحمل الخسارة؟ رأس المال. إلا أن يكون التقصير من التاجر، التاجر هو المقصر يتحمل هو الخسارة وليس رأس المال. يبقى إذن الشرط الأول عدم تثبيت نسبة شهرية أو سنوية للمال، بل بنتفق على قدر معين كالثلث كالربع كالثلثين إلى آخره. الشرط الثاني كما أن صاحب رأس المال له الربح، كذلك هو شريك في الخسارة إذا كانت الخسارة ليست بفعل التاجر أو من تقصيره، ولكن لأمر خارج عن الإرادة، ففي هذه الحالة يتحمل رأس المال الخسارة ويكفي التاجر أنه خسر خبرته ووقته وعمله. والله أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم.
خسروا مثلا 1000 يورو مع 10,000.
نعم.
بتحملوا التاجر او بتحملوا الاثنين سوا؟
احسنت. نيجي بقى في التجارات والبيع والشراء والاخذ والعطاء. في الحاله دي هنقول مثلا السياره دي مثلا بتربح 200 يورو. ربحت 100، هي يعني على اتفاقنا. طب خسرنا 100 لظروف السوق، برضه مش تقصير من التاجر. السوق كده. فبيتحمل راس المال. خلاص يتحمل رأس المال، لأن في الخسارة الخارجة عن تقصير التاجر أو المستثمر بيتحملها مين؟ رأس المال. نعم. إن كان في بقى بعض التقصير من التاجر هنقسم بقى بالاثنين. والله أعلى وأعلم. أختنا رندا أيضا بتسأل، لو سمحت شيخي ما حكم صلاة ركعتين نفل مطلق بعد أذان الجمعة الأول، وهل في المسألة خلاف معتبر؟ أحسنتم السؤال. من المعلوم يا إخوة أن الأصل في الجمعة الأذانان لا الثلاثة. يعني الأذانان، لأن الإقامة بتسمى أذانا أيضا. فكان هدي النبي الأذان الأول يصعد المنبر ويسلم على الناس، فيقوم المؤذن فيرفع النداء يوم الجمعة، وبعد كده الأذان الثاني والإقامة، الإقامة للصلاة. خلاص. عثمان رضي الله عنه أرضاه عندما تولى الخلافة وكثرت الأسواق مع الفتوحات وانشغل الناس بالتجارات، فارتأى عثمان ومن الخلفاء الراشدين أن يؤذن أذانا ثالثا، بس الأذان الثالث ده كان بعيد عن وقت الجمعة، يعني إذا كان عندنا الجمعة الساعة الواحدة، عثمان الساعة 12 يبعث مؤذنا عند مكان في المدينة يسمى الزوراء، مكان مرتفع كده بالقرب من الأسواق، فيرفع الصوت بالنداء حتى يعلم التاجر أن وقت الجمعة قد اقترب، فإذا كان في إيده بيع يخلصها عشان يدرك الأذان الأول. ده الأصل. الآن هناك تطبيق خاطئ للمنهج ده خاصة في كثير من بلاد المسلمين، بدل ما يأذنوا قبل وقت الجمعة مثلا بساعة تنبيه، بيجي في وقت الجمعة الأصل يأذن أذان والخطيب ما يصعدش، ويسيب 5 دقائق أو 10 دقائق، وبعد كده يطلع الخطيب المنبر وهو يأذن الأذان الثاني ثم الثالث الإقامة. فاعتادوا يصلوا بين الأذانين الأول والثاني ده ركعتين، هذه بدعة محدثة وليست من السنة. إنما السنة الصلاة قبل الأذان. الصحابة لما يكونوا في المسجد مبكرين كانوا يكثرون من النافلة، يتنفلون، يصعد الإمام خلاص ما في صلاة إلا لمن دخل المسجد والخطيب على المنبر، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما ما يحدث بين الأذان الأول والثاني ده اللي هو أصبح محدث ليس على طريقة السنة، فنقول ما تصليش بين هذين الأذانين لأن هذه محدثة، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا أختنا، أخت تسأل عن دعاء الوسواس في الصلاة. الذي يأتيه الوسواس في الصلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يستعيذ بالله من الشيطان 3 ثم ينفث جهة اليسار 3 فقط. أيضا سؤال بتقول، بركة شيخ أمين رب، ما الفرق بين التفضيل والتفريق؟ مثال، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والآية لا نفرق بين أحد من رسله. التفضيل معلوم، علو المنزلة والشأن، فالله تعالى فضل بين أنبيائه، فمنهم من كلم الله كموسى الكليم، ومنهم من رفع الله قدره كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وجعله أفضل الأنبياء والرسل. فالتفضيل معناه علو المنزلة، عشان كده جعل منهم 5 هم أولو العزم من الرسل، دول تفضيل عن سائر الأنبياء والرسل، ومن 5 أكرم نبينا بأنه خاتم الأنبياء والرسل وهو أفضلهم منزلة، وهكذا، وصلى بهم إماما يوم الإسراء أو ليلة الإسراء، فده التفضيل. أما التفريق ده في مقام الإيمان، فالمسلم لا يفرق بين رسل الله، أي يؤمن بجميع الرسل وجميع الأنبياء، لأن التفريق تكذيب لهم جميعا، فمن كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي، بعد قليل ننتقل إن شاء الله لمعهد الهداية لدرس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.